بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا البارحة حديث عمر الخطاب أنه خطب يوم جمعة فذكر هكذا هنا نحن فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأثنى عليه وذكر من سيرته وأخلاقه ومنهاجه، قال وذكر أبا بكر، يعني وأثنى عليه وذكر شيئا من سيرته، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري. وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استشكل هذه المسألة المتعلقة بالكلالة، ويقول إنه سيقضي فيها بقضاء يعلمه الجاهل والعالم، سيقضي في مسألة الكلالة بقضاء يعلمه الجاهل والعالم. فقوله لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، تقدم أن الكلالة هو أن يموت ولا يترك ولدا ولا والدا، أن يموت الميت ولا يترك ولدا ولا والدا، هذا هو الكلالة. وقد ذكر الله عز وجل حكم الكلالة في آخر سورة النساء، وأيضا جاء ذكر الكلالة في أول سورة النساء. فربنا سبحانه وتعالى بين ما يتعلق بالكلالة في كتاب الكريم، ومع ذلك يقول عمر ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري. وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من عمر أن ينظر وأن يستدل وأن يعني يجمع بين الآيتين ويصل إلى المراد بنفسه، ويصل إلى المراد بنفسه. فعمر رضي الله تعالى عنه هو عمر في دينه، وعمر في علمه، وعمر في غزارة أو عظيم استنباطه، وعمر في سعة علمه، وعمر فيما يلهمه الله سبحانه وتعالى، حتى قال بعض الصحابة لما مات عمر ذهب 9 معشار العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر يعني في المنام أتي بقدح من لبن فشرب حتى رأى الري يخرج من أظفاره، قال ثم ناولت القدح عمر، قيل ما أولته يا رسول الله، قال أولته بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لعمر رضي الله تعالى عنه بغزارة العلم، ومع ذلك يستشكل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه هذه المسألة. وهذا يدل على أن العالم مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه مسألة أو يخفى عليه شيء من العلم، هذا عمر رضي الله تعالى عنه تخفى عليه هذه المسألة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربنا عز وجل في كتاب الكريم ما يتعلق بهذه المسألة. عمر هو القائل كما في الصحيح من حديث ابن عمر 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الجد يعني إذا كان هناك جد وإخوة، فتعرفون اختلف العلماء هل يحجب الجد الإخوة كما يحجبهم الأب، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والكلالة التي استشكلها عمر مبين حكمها في آخر سورة النساء، والمراد بالكلالة في آخر سورة النساء يعني الذي يموت ولا يترك ولدا ولا والدا، هذا هو الكلالة. ففيه ميراث الإخوة الأشقاء والشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب. أما التي في أول سورة النساء ففي شأن الإخوة من أم، فالإخوة من أم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، والله عز وجل في هذه المسألة بيّن. ومع ذلك استشكل عمر رضي الله عنه وبقي معه الاستشكال إلى آخر حياته رضي الله تعالى عنه. ولهذا طعن النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه في صدره وأراد منه أن يستنبط وأن يصل إلى الحكم بنفسه. قال إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في آخر سورة النساء فيما يتعلق بمن مات ولم يترك ولدا ولا والدا. نعم، نقرأ الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت آية براءة.
نعم، هذا أيضا حديث البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه أو هذا الحديث فيه بيان آخر آية أنزلت من القرآن، هذا الذي ذهب إليه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن آخر آية أنزلت من القرآن هي آية يعني هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، اختلفوا في آخر آية نزلت من القرآن، كما أنهم اختلفوا في آخر سورة نزلت من القرآن. أما بالنسبة لآخر آية نزلت من القرآن فيذهب البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما في هذا الحديث إلى أن آخر آية أنزلت هي هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وذهب ابن عباس كما عند النسائي في التفسير ورواه غيره إلى أن، وهذا سنده ثابت، إلى أن آخر آية أنزلت من القرآن هي قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، التي في آخر سورة البقرة. وأيضا ثبت عن ابن عباس كما في الصحيح أنه قال: إن آخر آية أنزلت هي آية الربا، هي آية الربا. وهناك من ذهب إلى أن آخر آية أنزلت هي قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقيل غير هذه الأقوال. فترون يعني أن الآثار مختلفة في بيان وتعيين آخر آية أنزلت. فالذين يعني أكثر أهل العلم والله أعلم على أن آخر آية أنزلت هي الآية التي في آخر سورة البقرة كما قال ابن عباس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أن هذه آخر آية أنزلت. فإذا كان الأمر كذلك فعلى أي شيء يحمل حديث البراء ابن عازب الذي قال فيه إن آخر آية أنزلت هي قوله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ الجواب: يحمل على أن آخر آية أنزلت في شأن المواريث هي هذه الآية، أن آخر آية أنزلت في شأن المواريث هكذا بالقيد هي هذه الآية. إذا كان يعني الأمر كذلك فلا إشكال، لا إشكال ولا تعارض. فيعني أثر ابن عباس ليس له معارض قوي إذا وجه أثر البراء ابن عازب. وأما بالنسبة لآخر سورة أنزلت، الآن عندنا في آخر آية أنزلت، لكن أيضا اختلفوا في آخر سورة أنزلت، ما هي السورة الأخيرة التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نزل من القرآن؟ الجواب آخر سورة، البراء بن عازب هنا يقول وآخر سورة أنزلت براءة، يعني سورة التوبة. البراء بن عازب يقول وآخر سورة أنزلت هي سورة براءة، يعني سورة التوبة. وهناك قول ثبت عن ابن عباس أنه وهو في الصحيح يقول آخر سورة، نعم في الصحيح كما في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال له ابن عباس أتدري ما آخر سورة نزلت؟ قال نعم، سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال له ابن عباس صدقت، قال له ابن عباس صدقت. فأثر ابن عباس أن آخر سورة هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وأيضا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم أن آخر سورة أنزلت هي سورة النصر. فعلى أي شيء يحمل أثر البراء ابن عازب الذي بين أيدينا؟ يحمل أثر البراء ابن عازب على أن آخر سورة نزلت من الطوال، آخر سورة نزلت من الطوال، من السور الطويلة هي سورة براءة. وإلا فمطلقا آخر سورة نزلت هي سورة النصر كما في الصحيح من قول ابن عباس الحبر رضي الله تعالى عنهما. هذا هو الراجح. ولأن سورة التوبة التي فيها شأن المنافقين وما يتعلق بغزوة تبوك وشأن المتخلفين نزلت في تبوك، نزلت في تبوك وكان في العام التاسع، ومضى بعد ذلك قرابة سنة وأكثر يعني حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك هو القائل إنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تتابع نزول الوحي، هذا يدل على نزول آيات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين وفاته ونزول سورة التوبة قرابة سنة أو أكثر. هذا يدلنا على أن التوجيه هذا مقبول، أن آخر سورة نزلت من الطوال، من السور الطويلة. أما يعني مطلقا فآخر سورة نزلت هي سورة النصر كما في الصحيح من حوار عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مع ابن عباس. هذا ما يتعلق بآخر سورة. وهنا قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فيه يعني نسبة صفة الفتوى، يعني لا يسمى الله عز وجل بالمفتي لأنه لا يشتق من الأفعال أسماء، ولكن يؤخذ من الأفعال صفات لله عز وجل، فيصح أن يوصف أن الله عز وجل أفتى بكذا أو أن الله يفتي بكذا، كما في هذه الآية الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فيشتق من الفعل الصفة، لأنكم كما تعرفون أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فيؤخذ من الأفعال الصفات ولا يؤخذ من الأفعال الأسماء. فلا يسمى الله عز وجل بالمفتي ولكن يوصف بأنه يفتي. هذا أيضا الذي يأخذ في أثر عمر المتقدم، يعني فيه دلالة على توقف العالم في الأمر الذي يشكل عليه. فعمر عمر ومع ذلك استشكل هذه المسألة فتوقف فيها ولم يقدم على القضاء والحكم فيها مع حصول الاستشكال عنده فيها. فهكذا ينبغي على طالب العلم إذا أشكل عليه شيء أن يتوقف وأن يكل العلم إلى عالمه فيقول الله أعلم أو لا أدري، أو يبحث في المسألة ويراجع فيها ويشاور فيها طلاب العلم وأهل العلم حتى يستبين له، فإذا لم يظهر له الحق فيقول الله أعلم. ليس ملزما في كل سؤال أن يجيب في كل سؤال وأن يتكلم في كل مسألة، لا، إذا ظهر له، وإلا ففوق كل ذي علم عليم. والله أعلم نصف العلم، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يستشكل هذه المسألة إلى آخر يعني أيام حياته، فهذا فيه عبرة لكل معتبر وأسوة لكل مؤتسي ومقتدي بهؤلاء السلف الصالح وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أعلم الناس بشرع الله عز وجل، ومع ذلك تخفى عليهم مسائل ويستشكلون مسائل ويتوقفون في مسائل. فمن كان دونهم من باب أولى، من كان دونهم من باب أولى. تعرفون يا أخواني، ليس من شرط العالم أن يحيط علما بجميع المسائل، ليس من شرط العالم أن يحيط علما بجميع المسائل، ولكن على الأغلبية إذا صار عنده علم واسع فيقال له عالم، لكن ما يشترط أن يعرف كل مسألة. الفقيه لا يشترط أن يعرف كل مسألة في الفقه، وهكذا الفرضي وهكذا النحوي وهكذا يعني صاحب العقيدة وهكذا في سائر الفنون، لا يشترط أن يعرف كل مسألة، لكن لو زاد علمه ونمى علمه وكثرت معلوماته فيوصف بكذا ويوصف بكذا حتى يصل إلى درجة عالم، لكن لا يعني أنه يعرف كل مسألة. نعم، إلى هنا، بارك الله.